ناخذ درسا. قال رحمه الله تعالى: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. قال: حب الصحابة ما معنى الحب؟ قال الزبيدي: الحب نقيض البغض، أحبه من المحبة وهي الميل إلى المحبوب. قال: من هو الصحابي؟ قال: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بي ومات على الإسلام ولو تخللته ردة في الأصح. وهذا تعريف الحافظ ابن حجر، هذا هو الصحابي من لقي النبي، أو لا من تعريف قولية من رأى النبي، لأن هناك من صحابة من أعمى، فحين قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تعريفه من قول من رأى، لأن من الصحابة من أعمى. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، شرط بهذا الشرط أن يكون مؤمنا به. أخرج: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعد من الصحابة، مفهوم الآن، لأنه لقاه في حال كفره. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات بشرط، مات على الإسلام، فعلى هذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإسلام ثم ارتد ومات على الكفر لم يعد صحابيا. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح. معنى وإن تخللته ردة، هناك من هو من حدثاء عهد بإسلام جفاة الأعراب، من ارتد كان مسلما في عهد النبي ثم ارتد، وبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى الإسلام، هل الذي يعد صحابي؟ الصحيح أنه يعد صحابي، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما به ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم من جديد مرة أخرى، فهذا يعد من الصحابة. مفهوم هذا الكلام؟ سأسألكم إن شاء الله في الغد حول هذا معنا. وقال الطحاوي رحمه الله: نحب أصحاب رسول الله، أين كتابك عبد الرحمن؟ ونحب أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، ألا لعنة الله على الروافض. قالوا: بغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال: إلى ماذا يشير شيخ الإسلام في هذا البيت بقول حب الصحابة كلهم لي مذهب؟ قال: يريد الرد على الروافض والنواصب وكل من يتنقص الصحابة أو يسبهم. الروافض معلوم الذين يطعنون من في الصحابة ويزعمون محبة آل النبي، والنواصب منهم الذين ينصبون العداء لآل النبي صلى الله عليه وسلم، كهؤلاء العبائل الأقيال، هؤلاء العبائل الأقيال يزعمون أنهم يحبون الصحابة ويطعنون في آل النبي صلى الله عليه وسلم، في علي، في فاطمة، في الحسن، في الحسين، بل يطعنون أولياء حتى في رسول الله. قال: من هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة؟ هي ما قررها شيخ الإسلام في البيت وكذلك الطحاوي وغيرهما. قال الصابوني رحمه الله: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله، هلك مع الهالكين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه مسلم. قال: قوله كلهم لي مذهب، قال: اذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة على فضائل الصحابة. قال: من القرآن قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن السنة اكتفينا بدليل لأن تعتبر كتاب مختصر. ومن السنة حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متفق عليه. قال السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وكل وعد الله الحسنى، وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله عنهم حين شهد الله لهم بالإيمان ووعدهم بالجنة. فإذا قال شيخ الإسلام: ومن رضي الله عنه لا يسخط عنه أبدا، هذه كان الفائدة الأولى أن تقدم إلى بعد الآية: والسابقون. قل رضي الله عنه ورضوا عنه. قال شيخ الإسلام: ومن رضي الله عنه لا يسخط عنه أبدا. قال: هل الصحابة كلهم عدول؟ الجواب: نعم بالإجماع. نقل الإجماع ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد. الآن تسمعني يا أخوي، يمر معنا في الدروس فلان ثقة، ما حال فلان؟ الصحابة ما يحتاج أن تسأل لهم عنهم، ما حال مثلا ابن عمر؟ ما يحتاج تسأل عن أي صحابي من الصحابة. انظر ماذا يقول ابن الصلاح: للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة، بتعديل الله لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليهم، فما يحتاج أن يأتي الشخص يعدلهم ويقول هذا ثقة. كل الصحابة عدول بالإجماع، ما يحتاج أن تقول ما حال الصحابي الفلاني أبدا. ونقل الحافظ العراقي أيضا الإجماع في شرح الألفية. قال: قوله مودة القربى بها أتوسل، ما المقصود بالمودة؟ قال: هي المحبة. قال: ما الفرق بين المودة والمحبة؟ الجواب: أن المحبة تكون فيما يوجبه ميل الطباع والحكمة، والمودة ميل الطباع فقط. مثال: أحب فلانا وأوده، وأحب الصلاة فقط، ما تقول أودها. الفرق الثاني: المودة تأتي بمعنى التمني دون المحبة، تقول أود أن ذلك لي إذا تمنيت وداده. قال: هل معرفة النسب مهم؟ الآن في قولي: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، هل معرفة يعني أنساب الصحابة مثلا أو نسب النبي صلى الله عليه وسلم مهم؟ الجواب: نعم. ومنه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: هل قد يكون معرفة النسب واجبا؟ السؤال الأول: هل معرفة النسب مهم؟ قال: نعم. وهل قد يكون معرفة النسب واجبا؟ نعم، ومنه معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: فأما الفرض من علم النسب من علم النسب، فهو أن يعلم المرء أن محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى إلى الجن والإنس بدين الإسلام هو محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي، والذي كان بمكة ورحل منها إلى المدينة. فمن شك في محمد صلى الله عليه وسلم أهو قرشي أم يماني أم تميمي أم أعجمي فهو كافر غير عارف بدينه، إلا أن يعذر بشدة ظلمة الجهل، ويلزمه أن يتعلم ذلك. يجب أن الإنسان يعرف نبيه أهو قرشي أهو تميمي أهو يماني أو غير ذلك. فيقول: من لم يعرف صار كافرا، إلا إن كان الإنسان لشدة فرطه في الجهل هذا يعذر في ذلك، ويجب أن يتعلم. ومنها أي من معرفة النسب ما يكون واجب، من الفرض في علم النسب أن يعلم أن الخلافة لا تجوز إلا في ولد فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة. ثالثا: أن يعرف الإنسان أباه وأمه وكل من يلقاه بنسب في رحم محرمة، ليتجنب ما يحرم عليه من النكاح فيهم. وهذا أيضا أن تعرف أباك وتعرف أمك وكل من يلتقي به، حتى لا تتزوج عمتك أو تتزوج بخالتك أو بغير ذلك. ثالثا: أن يعرف كل ما يتصل به برحم توجب ميراثا أو تلزم صلة أو نفقة أو معاقدة أو حكما ما. وهذا أيضا من معرفة النسب الواجب، تعرف أرحامك، من هم الذين يرثون منك ومن هم الذي لا يرثون، من هم الذي يجب أن تصلهم أو الذي لا يجب. هذا معرفة النسب واجب. قال: وهل قد يكون معرفة النسب فضلا فقط وفرض كفاية يعني ليس بواجب؟ قال: نعم، كمعرفة أسماء أمهات المؤمنين المفترض حقهن على جميع المسلمين أو نكاحهن على جميع المؤمنين حرام، هذا تعرف. ومعرفة أسماء أكابر الصحابة المهاجر والأنصار، ومعرفة من يجب له حق في الخمس من ذوي القربى، ومعرفة من يحرم عليه الصدقة من آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ما حكم حب آل البيت؟ قال: حب آل البيت الأخيار من الإيمان، ولكن حبا شرعيا. قال علي بن الحسين: يا أهل العراق، تحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام، فما زال بين حبكم حتى صار علينا شينا. قال: هل تحرم الصدقة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما الصدقة فمحرمة عليهم بالاتفاق. واختلفوا في الزكاة أن لا تجوز عليهم أيضا، مفهوم الآن؟ فإذا خلاصة الأمر أن محرمة عليهم. الذي أعرفه في ذلك على أنه الواجب الزكاة التي تحرم عليه، وتراجع المسألة التي الواجبة هل تخرج لهم الزكاة بالإجماع فلا، لكن صدقة النافلة هذه المسألة التي فيها الخلاف، الخلاف في ذلك، وهذه تراجع إن شاء الله. الذي يحرم عليهم الزكاة الواجبة، بقية النافلة هذه فيها خلاف، هل تجيب لهم أو لا تجيب لهم؟ وصي أن إذن لا يجوز أن يعطوا من الصدقة ولا من الزكاة آل البيت. قال قوله القربى، من هم القربى؟ الصي أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا ترجيح ابن جرير وابن كثير وغيرهما وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم القربى محمدا في أهل بيته، رواه البخاري عن أبي بكر. إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة. قال هل من وصل نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أهل بيته حتى وإن كان على غير هدي؟ قال نعم، ولكن لا تنفع هذه القرابة، يعني أبو لهب من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينفع ذلك، لا تنفعه، لقول صلى الله عليه وسلم من بطأ بعمل لم يسرع به نسب، رواه مسلم عن أبي هريرة. وقال نشوان حميري آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابتي صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. قال قوله أتوسل، ومودة القربى بها أتوسل، ما هي الوسيلة؟ قال هي القربة. كيف يتوسل بهم؟ أي بعض الصحابة يتوسل بمودتهم، لأن مودتهم من الأعمال الصالحة، وهذا سيأتي معكم في أقسام التوسل. بمثلا تقول اللهم إني أتوسل إليك بحب لأبي بكر، بحبي لعمر، بحبي لفلان من الصحابة، هذا المقصود به، ليس المقصود أنك تتوسل تستغيث بهم، ليس المقصود هذا، وإنما بمودتهم، وهذا من التوسل بالأعمال الصالحة، فإن حب المؤمن عمل صالح، فالإنسان يقول اللهم إني أتوسل إليك بحبي لفلان، بحبي لأبي بكر، بحبي لعمر، أو لمن تحبه من المؤمنين. قال كم أنواع التوسل المشروع؟ قال التوسل الله تعالى بأسمائه وصفاته، مع أنه قد مر معنا أظن 5 أو 6 في بعض الدروس العامة، لكن كما تعلمون هذا درس مختصر، ولا قد مر معكم التوسل بأفعال الله، التوسل بكذا. قال التوسل الله بأسمائه وصفاته، مر معنا التوسل بأفعاله، التوسل بغير ذلك. والدليل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اللهم من يسألك باسمك الأعظم، اللهم من يسألك بأنك أنت الله تتوسل، اللهم من يسألك بأنك أنت العزيز، وهكذا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الثاني التوسل الله تعالى بالأعمال الصالحة، وهكذا اللهم من أتوسل إليك بصلاتك، اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك، هذا من التوسل، ثم تضع حاجتك. والدليل ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وهذا كلكم يعرف هذا الحديث، في الذي كل توسل ذاك ببر أمه، وذاك بإعطاء الأجير حقه، وذاك بامتناع الحرام، وهذه أعمال صالحة، فيضع حاجته، اللهم إن كانت مثلا هذه الصدقة خالصة لوجهك، اللهم فارزقني مثلا حفظ القرآن، فهم القرآن، وهكذا. قال الثالثة التوسل الله بدعاء الرجل الصالح، والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أنس في قصة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغيثهم، مفهوم الآن، حين أتى بحديث أنس الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطف، شكى إليه جدب الأرض وقحط الأرض، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. فجائز أن يذهب الإنسان أو يرى رجلا صالح فيمر بالدعاء، وقد مر معنا بعض ملاحظات في ذلك، أن الشيخ الإسلام يقول الأولى أن يترك الإنسان بذلك وإن كان مشروع، أما من ترى رجلا صالحا وتقول له ادعو لي، قال لأن ذلك يصير تعلق في هذا الرجل، خاصة لو استجاب الله دعاءه، لو استجاب الله دعاء خلاص ربما تتعلق فيه تعلقا عظيما. أيضا يحصل ذلك تكاسل في الدعاء، ما إن ترى رجل صالح قال قد دعا لي اليوم فلان ادعو. الأمر الثالث يقول أن الله عز وجل وكلنا أن ندعو ولم يكلنا إلى غيرنا، فالله قال وقال ربكم ادعوني استجيب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فأمر الله عز وجل عباده أن يدعوه. أما ما إن ترى رجلا صالحا تطلب منه الدعاء، وإن كان أصله مشروع كما تعلم هو مشروع أصلا، لكن أولى أن الإنسان يدعو الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع على أبواب لو أقسم على الله لا أبره، استجاب الله دعاء وهو مسكين، فربما يستجيب الله لك ما لا يستجيب لغيرك. فيقول شيخ الإسلام طلب الدعاء من الغير مذموم من هذا الوجه، مفهوم الآن، لأن القلوب تتعلق بهؤلاء الأشخاص وإن كان مشروعا كما سمعت. قال إلا أنه يذهب الذنب ذلك لو نويت أن هذا يؤجر، لو نويت أن هذا يجوز، لأن الإنسان إذا دعا لأخي قال الملك آمين ولك مثل. قال مغيا أو مغوى التوسل الممنوع أي المحرم. قال والتوسل الله تعالى بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة. قال كم أنواع التوسل الممنوع؟ أولا التوسل الله بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات، وحكمه شرك أكبر فيما لا يقدر عليه إلا الله. مفهوم هذا الأول؟ يذهب الإنسان يدعو الموتى أو يستغيث بهم أو يستغيث بالغائبين فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل في قضاء حاجتهم، ينادي ولي يعيد روز مثلا يا ابن علوان أو غيرهم من أهل القبور غير ذلك، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. التوسل الثاني التوسل الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندها، وحكم شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، هو مثلا صلى لله أو دعا الله عز وجل عند القبر، تمام، دعا الله ما قال دعا صاحب القبر، فرق بين أن تدعو صاحب القبر وبين تدعو الله عند صاحب القبر، فالذي يدعو صاحب القبر شرك، والذي يذبح لصاحب القبر شرك، والذي يدعو الله عند صاحب القبر شرك أصغر، ذاك شرك أكبر. مفهوم الآن؟ العبادات في تلك الأماكن رجاء البركة هذا من البدع ويعده من الشرك الأصغر. ففرق الآن بين أن تذبح لصاحب القبر أو أن تدعو صاحب القبر، مفهوم الآن، وبين أن تدعو الله وتذبح لله إنما خصصت هذا المكان، فهذا من البدع من الشرك الأصغر، مفهوم الآن. وذلك مر معنا مسألة في بعض المسائل، لو أن شخصا قال لله علي أن أذبح عند القبر الفلاني، وآخر قال للولي الفلاني علي نذر أن أذبح عنده، فأيهما شرك ولم يحصل الذبح؟ الأول قال لله علي أن أذبح عند الولي الفلاني أو للولي الفلاني، للولي الفلاني، لله علي، لله، انظر الفرق، لله علي أن أذبح للولي الفلاني، هذا معصية. لكن لو قال للولي الفلاني أن أذبح له ولم يذبح وقع في الشرك الأكبر بمجرد اللفظ، ولو ذبح وقع في شرك آخر، مفهوم؟ الأول ماذا قال؟ لله علي، بمعنى أن هذه العبادة لمن؟ ها؟ لله علي، لكن قال أذبح للولي مثلا، مفهوم الآن؟ وما ذبح، لكن لو ذبح لو وقع في الشرك الأكبر، فقال لله علي أن أذبح الولي الفلاني، قل هذا النذر معصية، مفهوم الآن، هذا النذر معصية. لكن الثاني ماذا قال؟ ما قال لله، قال للولي الفلاني علي نذر، أي نذر مباشرة للولي، أما ذاك نذر لمن؟ لله. فالثاني بمجرد أن يقال للولي الفلاني علي أن أذبح له بمجرد اللفظ وقع في الشرك الأكبر، ولو ذبح لوقع في الشرك الأكبر الثاني، شرك أكبر مرة أخرى، مفهوم الآن؟ هذا فرق بينهم. فالآن الثاني هذا يفعل طاعات إلا أنه إن فعلها عند القبر ما يحكم هذا؟ شرك أصغر، ويعتبر هذا من البدع. التوسل الثالث التوسل الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، وحكمه محرم بل هو من البدع، من البدع المحدثة. مثلا قل بجاه العالم الفلاني، بجاه أبي بكر، بجاه النبي، هذا لا يجوز، مفهوم الآن، هذا لا يجوز، هذا من البدع. طيب نكتفي إلى هنا.